الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على الاستغاثة والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة، وعرف أن الاستعاذة تشمل الشر الحاصل، رفع الشر الحاصل والذي يتوقع من حصوله. الاستعاذة أشمل، وأما الاستغاثة هي طلب الغوث لإزالة الشدة أي النازلة، الاستغاثة أخص. وذكرنا حديث ثمان بن عاص في مسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه شكى النبي عليه الصلاة والسلام ألما يجد منذ أن أسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي الله ثلاثا وأن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. الشاهد قوله من شر ما أجد، وهذه الشدة النازلة، وأحاذر المتوقعة. فدل ذلك على أن الاستعاذة تكون للأمرين معا، الشدة النازلة والمتوقعة. قال الشافعي رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء عام من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. الدعاء فيه العموم المطلق لدخول الاستغاثة فيه وغير الاستغاثة، وما الاستغاثة فيها الخصوص المطلق فإنها مختصة بالمكروه بإزالة الشدة النازلة. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وهي طلب إزالة الشدة، وإن فرد الدعاء عنها في مادة إذا كان في غير إزالة الشدة. قال: فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالدعاء ينقسم لهذين القسمين: دعاء عبادة، وكل العبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة القرآن، كل هذه العبادة الداخلة في دعاء العبادة. ودعاء المسألة دعاء الطلب، أن يطلب العبد ربه شيئا كالمغفرة والرحمة، كشف الكروب ونحو ذلك. قال: واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فلا والله السميع العليم، كل من يدعو من دون الله لا يملك ضرا لمن ترك عبادته، ولا يملك نفعا لمن عبده من دون الله، فالذي يعبد الأوثان بإذن الله عز وجل، فعبادة الأوثان لا يستجلب من الأوثان نفعا بتلك العبادة، وإذا ترك عبادة الأوثان فإنهم لا يضرونه فلا ينفعونه إن هو عبدهم من دون الله، ولا يضرونه إن هو ترك عبادتهم من دون الله عز وجل. وقوله قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا أي إن عبدناه، ولا يضرنا أي إن تركنا عبادته، ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله، أي نرجع إلى القهقرة، نرجع إلى الورى، إلى الردة وإلى الشرك وعلى التوحيد والإسلام. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا المسلم لرب العالمين. وقال لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. فالذي يعبد الله عز وجل، الذي يعبد الله عز وجل فيؤدي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى هو داع بلسان الحال، فإنه عبد الله عز وجل وهو يرجو رحمته ويخاف من عذابه فيرجو فضل الله عز وجل، فهو داع بلسان الحال، فإذا أدى الفرائض فكأنه يسأل ربه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، ويسأل الله عز وجل الرضوان، ويسأل الله الجنة، فيسأل الله عز وجل كل خير ويستعيذ به من كل شر. فالعابد لله عز وجل المصلي والصائم والذي يؤدي أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه هو داع لله عز وجل بلسان الحال. هذا وجه دخول دعاء المسألة في دعاء العبادة. نعم وجه دخول نعم دعاء المسألة نعم في دعاء العبادة. ووجه آخر أن العابد لله عز وجل هو محب لله سبحانه وتعالى، فالمحبة هي التي دعته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأصل المحبة الطلب كما أسمى أصل الخوف الهرب، فالمحب طالب والخائف هارب، فأصل المحبة هي الطلب، والطلب داخل في الدعاء، الطلب داخل في الدعاء، فالعابد لله عز وجل هو طالب لربه، فإن أصل المحبة كما عرفنا هي الطلب، فالطلب داخل في الدعاء، وهذا أشرف أنواع الدعاء وأكمل أنواع الدعاء. وقد قرر نحو هذا التقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وبين أنه بهذا الاعتبار أيضا يدخل دعاء المسألة في دعاء العبادة، فإن العابد كما عرف الله عز وجل الذاكر الله ونحو ذلك ومحب لله سبحانه وتعالى في عبادته له، وأصل المحبة هي الطلب، هو طالب، العابد طالب لربه سبحانه وتعالى، والطلب الدعاء. فأكمل الدعاء وأشرف الدعاء هو دعاء العبادة، ودعاء المسألة مستلزم ومتضمن، منهم من يعبد الاستلزام ومنهم من يعبد التضمن لدعاء العبادة. قال فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، كل دعاء مسألة أيضا متضمن لدعاء العبادة، باعتبار أن السائل لله عز وجل، الطالب لمرضاته ونحو ذلك من أنواع المطالب، هو عابد لله عز وجل بأشياء كثيرة، فإنه إذا دعا مخلصا لله عز وجل فالإخلاص في دعائه عبادة لله عز وجل، وإذا دعا ربه سبحانه وتعالى بتذلل وخضوع فالتذلل والخضوع عبادة لله سبحانه وتعالى، فالداعي دعاء المسألة لا بد له من عبادة في دعاء المسألة، فيحتاج في دعائه إلى إخلاص وإلى تذلل وإلى خضوع، وكل هذه من العبادات المحبوبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، وهذا هو الذل والانكسار في الدعاء، وهذا عبادة من العبادة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يخفي الإنسان الدعاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فوائد متعددة في قضية إخفاء الدعاء، لما الدعاء يخفى، ذكر أشياء متعددة يرجع إلى كلامه كما في مجموع الفتاوى، ربما ذكر 10 أوجه أو أكثر من ذلك فيما يتعلق بفائدة إخفاء الدعاء. من جملة ذلك أن الدعاء من أعظم الكنوز، فيحتاج الشخص إلى إخفائه من الحاسدين، فهو من أعظم الكنوز. الله عز وجل يوفق العبد إلى دعائه والانكسار بين يديه والتذلل له، فإن هذا من أعظم الكنوز، والكنوز يحتاج الشخص إلى إخفائه حتى لا يتأثر بحسد الحاسدين له. وأيضا الله سبحانه وتعالى قريب من الداعين: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعين. فالأنسب هو قرب الصوت لاستشعار القرب، قرب الله سبحانه وتعالى من الداعين، فقرب الصوت وإخفاء الدعاء فيه استشعار القرب، قرب الله سبحانه وتعالى من العبد وقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. هذا في الدعاء، أمر الله عز وجل بإخفائه: ادعوا ربكم تضرعا ذلا وانكسارا وخفية بالخفاء. وأما في الذكر فقال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، قال وخيفة في الذكر، قال وخيفة، وفي الدعاء قال وخفية، وذلك أن الذكر يصلحه الخوف من الله عز وجل، فإن الذاكر لربه سبحانه وتعالى يدعوه كثرة الذكر إلى المحبة، إلى عظيم المحبة، والمحبة إذا لم يصحبها الخوف من الله عز وجل فإنها تفسد العبد، المحبة من غير خوف. ولهذا الذين يتوسعون في المحبة ويدعون إلى المحبة من غير خوف يقعون في كثير من الذنوب والمعاصي وترك الواجبات، وأن المحب يفعل ما يشاء لا لوم عليه، المحب لا لوم عليه يفعل ما يشاء من أنواع الذنوب وأنواع المعاصي، فلهلكة المحبة المجردة عن الخوف مفسدة للعبد، فلا تصلح المحبة إلا مع الخوف. فلهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر بذكره ذكر الخوف، فإن هذا هو الذي يصلح الذكر، لأن الذكر كما قلنا يورث المحبة، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه، وكثرة الذكر يدعو إلى المحبة، كلما أكثر الشخص من ذكر ربه كلما عظمت محبة الله عز وجل في قلبه، فلا بد من خوف حتى لا تفسد المحبة على العبد أعماله. فقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، في قضية الذكر. أما الدعاء فقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذا الفرق بين الموضعين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكسب ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وهكذا كما قلنا هذا نوع من أنواع العبادة في دعاء المسألة، الإخلاص والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل من العبادة في دعاء المسألة. قال وكذلك الذاكر لله والتالي كتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا، وهو داعي بلسان الحال على ما سبق تقريره، العابد داعي لله عز وجل بلسان الحال على ما سبق. وعلى المعنى الآخر أنك تذكر الله عز وجل وعباد الله عز وجل أن ذلك يورث المحبة، وأصل المحبة الطلب، وهذا أنفس المطالب وأعظم المطالب، فهو أولى وأشرف ما يكون من الدعاء. قال فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال الله عن خليله إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعني في الآية الأولى قال وأعتزلكم وما تدعون، أثبت لهم الدعاء وأنهم يدعون من دون الله. وفي التي بعدها فلما اعتزلهم لم يقل وما يدعون، قال وما يعبدون، فدل على أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإن في الآية الأولى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وفي الثانية قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فالذي يعبدون هو الذي يدعون، والمعنى هو المعنى، فالدعاء هو العبادة. قال فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله أدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهذا دعاء المسألة. قال وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابك قولي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك، أيضا هذه عبادة، الذل والخضوع عبادة. قال وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب للإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب للإسلام والسنة في هذا الأزمان قد يمرق أيضا، حول مثل الخوارج يمرق من الدين كما يمرق السهم الرمية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى أحدكم تحفظون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ومع هذا ما لقوا من الدين والعياذ بالله. قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تابوا إلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم في كفر إجماعا. نعم، وهذه الواسطة التي إثباتها الكفر، وهناك واسطة إثباتها من الإيمان، بل لا يصح الإيمان إلا بإثباتها. وش المراد بها؟ الرسل، واسطة الرسل في تبليغ الوحي، واسطة الرسل في تبليغ وحي الله عز وجل، فهذه الواسطة لا بد منها، من نفاها كفر، والأخرى واسطة من أثبتها كفر، وهي ما ذكر في هذا الموضع. قال: من جعل بينهم من الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، هذه الواسطة التي من أثبتها كفر. وأما واسطة الرسل في تبليغ وحي الله عز وجل فإن من نفاها كفر. قال: نقلوا عنه صاحب الفروع ابن مفلح وهو تلميذه، وصاحب الإنصاف مرداوي، وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكروا في مسألة الوسائط نقلته عنه في الرد على ابن قرقيس. وقال ابن القيم: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، عمله منقطع فكيف يطلب منه العمل للغير؟ عمل النفس قد انقطع فكيف يعمل لغيره ويصلح شأن غيره وينفع غيره وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه، قد انقطع عمله. قال: فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تلمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيم أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، هكذا رمى بهذه الكلمة، المبالغة في تعظيم صلى الله عليه وسلم واجبة من غير أي تفصيل، هذا كلام السبكي. رد عليه العلامة عبد الهادي رحمة الله عليه فقال: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك من الاستغاثة به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاق من جملة الدين. قالوا في الفتاوى المزازية من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، أي حاضرة عند الناس وتعلم أحوال الناس، هذا كفر بالله عز وجل. وسواء روح النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، حتى الذي يقول روح النبي عليه الصلاة والسلام حاضرة تعلم أحوال الناس، هذا كفر بالله عز وجل. وقال الشيخ سليمان الحلبي الحنفي في كتابه فضاد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويشتهر بهم في الشدائد والبليات، وبهمهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب وهو الغوط للناس، وهذا كله من ضلالات التي جاءت عن الصوفية مثل هذه الأشياء. فيعتقدون أن هنالك نجباء 310 وناس قال لهم نجباء يؤخذ منهم 70 يصطف منهم 70 وهم النقباء، ويصطفى من النقباء 40 وهم الأبدان، ومن 40 7 وهم الأوتاد أوتاد الأرض، ومن 7 4 وهم الأقطار، ومن 4 يصطفى ويختار 1 وهو الغوث. الغوث عنده منزلة رب العالمين، وأنه في مكة، هذا الغوث في مكة، فإذا نزلت شدة وبلاء وقربة بالناس فيرفعون أمرهم إلى النجباء، والنجباء إلى النقباء، والنقباء إلى الأبدان، والأبدان إلى الأوتاد، والأوتاد إلى الأقطاب، والأقطاب إلى الغوط، وهو الذي يفرج كروب المكروبين ويكشفهم المهمومين. يعتقدون مثل هذه العقائد الباطلة، فينزلون الغوط منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى. الأشياء تقرر في كتبهم والعياذ بالله مثل هذا الشرك العظيم والعياذ بالله. قال وقالوا منهم أبدان ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب وهو الغوث للناس، ومنهم كما عرفنا يفرقون بين القطب والغوث، الغوث عندهم أربعة والأقطاب يجعلونهم أربعة، أربعة أقطاب يختار منهم واحد الذي هو الغوث. قال وعليه المدار، أي هذا الغوث عليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهما فيهما الأجور. قالوا هذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قول من الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرد قوله تعالى إله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحو من آية الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغير في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإمادة وخلقا. وتمدح رب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده، فإن من يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع، فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويرسل التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم خطا عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحو دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله يقول: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه، ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وسيدنا حذيفة بن مسلم الخولاني. قالوا: أما قولا في الاستغاثة بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع بمصادمة قول جل ذكره: أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف بالضر لا أنه الكاشف بالضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قالوا: الاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية أو العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحو كقول: يا لزيد ويا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. والكلام في الاستغاثة كالكلام في الاستعاذة، الكلام واحد فيما يتعلق بالاستغاثة، وأنه يجوز الاستغاثة بالحي الحاضر على شيء يقدر عليه، وأن نعم ويكون ذلك من قبل أخذ الأسباب الظاهرة مع اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة بالميت داخل في الشرك مطلقا، وبالغائب أيضا داخلة في الشرك على ما سبق إضافة في قضية الاستعاذة. قال: وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه من خصائص الله لا يطلب فيها غيره، أما هذا لا يكون إلا لله عز وجل. الاستغاثة بالقوة والتأثير فيما يتعلق بالكون، وهكذا في الأمور المعنوية من الشدائد كما ذكر رحمة الله عليه. قالوا: أما كون المعتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال. إذا نقف عند قوله: قال وأما كون المعتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد.